الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، واحد احد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين، لا نحصي ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه: ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. الحمد لله قديم بلا بدايه، باق بلا نهايه، علا في دنوه ودنا في علوه، لا تبلغه الأوهام ولا تحيط به العقول والأفهام، ولا يؤوده حفظ ما خلق، ولم يخلقه على مثال سبق، بل خلقه ابتداعا وأنشأه اصطناعا، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وعزتك وجلالك يا ربي سنغادر ذلنا، سنسير على الدرب الذي أمرتنا، فاغفر اللهم لنا تقصيرنا واهدنا إلى الرشاد وإلى الصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبقت محبته لأحبابه ثم مدحهم على ما تفضل به عليهم، فهو الجواد الكريم، يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأشهد شهادة صدق وقول حق وصحة طوية وعزيمة قوية أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمدا، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما نبى ملبه وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، فمن خلق الله تبارك وتعالى أقوام، هؤلاء الأقوام يعيشون فوق مستوى البشر، هؤلاء معاشر المسلمين الذين جعلهم الله تبارك وتعالى ضياء ومنارة وهدى، فيعلمون الناس في أرض الله وفي كون الله أن الحياة ليست دعة وراحة، وليست بلهنية من العيش أي رغدا ورخاء طعاما وشرابا فحسب، بل الحياة كفاح مرير نحو الخير ومحاولة لتحصيل الكمال، وإن كنا لن ندركه بحال من الأحوال. هؤلاء معاشر المسلمين منهم علماء هذه الأمة الإسلامية الذين جعلهم الله تبارك وتعالى ورثة للأنبياء، وجعلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرتبة عليا بعدما رفع القرآن شأنهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بل إن الله تبارك وتعالى قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويجعل صلى الله عليه وسلم قيمة العالم فوق كل أحد، فإن فضل العالم على العابد كفضل البدر أو فضل القمر ليلة البدر على بقية النجوم، تستغفر له الملائكة وتضع الملائكة أجنحتها له، ويستغفر له كل من في الأرض حتى الحيتان في البحار. هؤلاء علماء الأمة الإسلامية، العلماء الصادقون الأبرار الذين كتبوا معاشر المسلمين صحائف العز لهذه الأمة بمداد أقلامهم ثم بمداد دمائهم، فهم الأنوار التي أنار الله تبارك وتعالى بها الأرض بعد الأنبياء والرسل ومن بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واليوم إن شاء الله نحن مع واحد من هؤلاء العلماء الأثبات الثقات الذين اتفقت الأمة على تعديلهم، واتفقت الأمة على إمامتهم وعلى تزكيتهم، ونطمع أن يكون الآن ممن يرتعون في جنات عرضها السماوات والأرض. الزمان الذي سنتحدث عنه معاشر المسلمين هو زمن قريب من زماننا. العدو محيط بالأمة الإسلامية كما هو متربص وكما هو محيط بنا الآن. والعدو معاشر المسلمين علم من الأمة الإسلامية أنها صارت دولا وإمارات، وصارت طوائف بعد ذلك، بل تشرذم المسلمون وانشغل المسلمون بالانكباب على الدنيا وانصرفوا إلى هذه الحياة وتركوا الآخرة. والمعظم الآن قد صار بعيدا عن دين الله وبعيدا عن شريعة الله عز وجل، فضلا عن انخداع المسلمين ببعض القوانين والشرائع الأخرى. هذا كله معاشر المسلمين تسبب في هزائم عدة آنذاك، ترتب على هذه الهزائم أن يقتل عشرات الألوف، بل قل أن يقتل مئات الألوف من المسلمين آنذاك. وكان القتل ذريعا قام به أعداء الأمة الإسلامية. نعم، كان هناك خير في الأمة آنذاك، فاستطاع بعض القواد أن يقوم بعملية انتصار وثأر للأمة الإسلامية وأن يسترد بعض كرامتها، ولكن سرعان ما كان هؤلاء الملوك يعودون إلى أسباب الهزيمة تارة أخرى وإلى الدعة والراحة. فكانت الكلمة العليا للعلماء آنذاك. إنه الزمن الذي تلا الدولة الأيوبية هو زمن الدولة المملوكية معاشر المسلمين، الزمن الذي تلا الدولة الإسلامية التي قاومت الصليبيين وأجلتهم إلا قليلا، والزمن الذي تسلط فيه التتار على المسلمين. هذا الزمن الذي كانت الكلمة العليا فيه لعلماء المسلمين من أمثال العز بن عبد السلام سلطان العلماء، ومن أمثال سيد العلماء ابن تيمية رحمه الله في زمنه وفي وقته، ومن أمثال الإمام النووي وابن كثير وغيرهم من علماء الأمة الإسلامية الذين كانوا يرفعون لواء الحق آنذاك. كان العلماء آنذاك هم ملح الأرض حقا وصدقا معاشر المسلمين، كانوا يقفون قبل المعارك يجيشون الجيوش ويحمسون المسلمين ويدفعونهم دفعا إلى الجهاد. فإذا ما جاء وعد الله الحق والتقى الفريقان كنت تراهم في حومة الوغى، في ساحة القتال، في ميدان المعركة يقاتلون، ويقف أحدهم يحمس المسلمين. فإذا ما انتهت المعركة بانتصار المسلمين عاد تارة أخرى ليعلم الناس العلم الصحيح وليبصرهم بما يجب عليهم من الاتباع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم تراه بعد ذلك حائط صد أمام سلاطين المماليك الذين كانوا أعاجم، وكان كثير منهم يحترم أحكام الشريعة، والكثير أيضا منهم لا يحترم أحكام الشريعة في بعض الأوقات، بل إن بعضهم كان يحكم الأهواء ويحكم قوانين جنكيز خان المعروفة باسم الياسة أو باسم الياسة معاشر المسلمين. فكان علماء الأمة وقتها هم حائط الصد، هم الذين يقفون في وجوه هؤلاء. ومنهم عالمنا اليوم الذي كان عجبا من عجب الله في الأرض وكان كالصندوق الذي حوى كنوزا. إن عالمنا اليوم معاشر المسلمين هو رجل ملحمي، هو رجل موسوعي، هو الرجل الذي كان صاحب قلم سيال، فما ترك فنا من فنون الشريعة ولا فرعا من علومها إلا وكتب فيه ودون وأجاد، وهو في نفس التوقيت صاحب الكلمات الأخاذة النورانية الربانية والدليل الناصع، وهو صاحب أيضا معاشر المسلمين الحجة الواضحة والبرهان الساطع، إمام سنة، قامع بدعة، عمره لم يتجاوز 46 من الأعوام، ولكنه أنتج نتاجا كبيرا، صاحب تصانيف وتآليف كبيرة وعظيمة في كل فروع الشريعة وفي كل فنون الشريعة. إنك تستطيع أن تقف على عالم متبحر في فنه، تستطيع أن تقف على عالم يجيد في العلم الذي يتحدث فيه، لكن أن تقف على عالم يعمل بما علم، وأن تقف على عالم تحول علمه إلى راية وإلى لواء وإلى منارة وإلى شعلة تضيء للعابرين والمارين وتنعقد آمال الجماهير عليه، هذا من الصعب أن تجده إلا في الأقلين من هؤلاء العلماء. ومنهم عالمنا اليوم الذي ما من مسلم في بقاع الأرض وأصقاعها
إلا وقد طوق الرجل عنقه وجيده بجميله. أليس هو صاحب رياض الصالحين؟ أليس هو صاحب الأربعين النووية؟ أليس هو معاشر المسلمين صاحب كتاب الأذكار؟ هذه الكتب التي عليها اعتماد كثير من الأسر المسلمة في بيوتها بعد الله عز وجل. إنه الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي عليه رحمة الله. وما دعاني حقا معاشر المسلمين للحديث عن الإمام النووي هو أن كثيرا منا يجهل تاريخه، وأن شرذمة من الأقزام قد تطاولت على عالمنا هذا وعلى لثيف من علماء المسلمين في هذه الأيام التي على صوت الجراء فيها على العلماء، والتي تطاول فيها الأقزام على الأعلام، والتي يحاول الكثير عبر منصات النت أن يتربح وأن يظهر نفسه كمدافع عن الإسلام بالوقوع في أئمة اتفقت الأمة على تعديلهم. ولذا وجب أن ندافع عن هؤلاء لأنهم أصحاب حق وأصحاب فضل على رؤوسنا جميعا. فهذا ذكرهم، والذكر للإنسان عمر ثاني. وهؤلاء هم الرجال، وعيب أن يقال لغيرهم رجال معاشر المسلمين، وهم موضع القدوة والأسوة، وهم الذين جعلهم الله تبارك وتعالى منارة للأمة. الزمان هو عام 631 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الأرض فإنها أرض تسمى بنوى، وهي قرية من أعمال مدينة تسمى حوران بسورية. وقرية نوى هذه هي التي ولد فيها الإمام النووي، وهي نفسها معاشر المسلمين التي سينتسب إليها رحمه الله. وفي التوقيت ذاته فإن الشعراء قد تغنوا بهذا، حتى أن الشاعر قد قال: جزيت خيرا يا نوى ووقيت من ألم النوى. والنوى هنا المقصود به الفراق والمقصود به البعاد. قال: وقيت من ألم النوى، فقد نبى يعني نشأ يعني سمى يعني ارتفع بك عالم لله أخلص ما نوى. كان أبوه الرجل المسمى بشرف النووي صاحب دكان، ولكنه كان رجلا أكالا من الحلال، وكان رجلا من الصالحين هو وأمه. فأنجب يحيى وهو أبو زكريا، ولم يكن الإمام النووي قد تزوج وعنده ولد اسمه زكريا، ولكنها كنية كما يقولون قياسية، يعني قيست على أن زكريا عليه السلام كان أبا ليحيى كما كان إبراهيم أبا لإسماعيل عليه السلام، وهكذا. ثم لما ولد له هذا الولد استبشر خيرا به، ثم انطلق الإمام النووي عليه رحمة الله في سن صغيرة يتعلم العلم. وإن الله إذا أراد شيئا سبحانه وتعالى هيأ أسبابه، والمثل المصري يقول: الكتكوت الفصيح في البيضة يصيح. وقد صاح هذا الرجل في بيضته، وقد صاح هذا الرجل في صغره، ليقول: أنا الرجل الذي تنتظر الأمة علمه وزهده وورعه وتقواه. فإذا به عليه رحمة الله يوما من الأيام وهو صغير يمر به أحد الفقهاء، وكان اسمه الفقيه ياسين بن يوسف من المراكشي. هذا الرجل مر على الصبية وهم يضربون صبيا ضربا مبرحا، يكرهونه على اللعب، وهو يبكي بكاء شديدا لأنه لا يريد اللعب ويريد أن يحفظ القرآن. فذهب إليه: ما اسمه؟ قال: يحيى. قال: لم تبكي؟ قال: لأن هؤلاء يريدون إكراهي على اللعب واللهو، وأنا أريد أن أحفظ القرآن. فعلم أين أبوه، وكأنما ألقي في روعه قول الله تبارك وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وأتيناه الحكم صبيا. ومما يروى في شأن يحيى بن زكريا عليهما السلام وعلى نبينا أفضل الصلوات وأتم التسليم، أنه لما كان وهو صغير يقول له الصبية: هيا نلعب. يقول: ما للعب خلقت، إنما خلقت لأمر عظيم. فكأن الإمام يحيى النووي يعيد السيرة تارة أخرى. ذهب الفقيه ياسين بن يوسف المراكشي إلى أبيه وقال: فرغه للعلم، فأنا أرى فيه نشاطا وأرى فيه حبا للعلم وشغفا به. أبوه سمع إلى هذه الوصية، ولكن يبدو أن الرجل لم ينفذها كاملة. كان له دكان يبيع فيه بعض أنواع العطارة، فلما كان ذلك كذلك كان الإمام النووي يجلس فيه وهو صغير منشغلا بالعلم، فيأتيه الرجل فيريد أن يشتري منه، فيقول: اذهب، بارك الله لي ولك، بارك الله لنا ولك، وانشغل بالعلم وانشغل بحفظ القرآن الكريم. حتى أن أباه قد ذهب إلى معلم القرآن وهو صغير فقال له: أوصيك بابني خيرا. فتبسم الرجل الذي كان يعلمه القرآن وقال: ضاحكا: إني لأرجو الله عز وجل أن يكون ابنك هذا سيد هذه الأمة في العلم، وأن يكون إماما في الزهد، وأن يكون إماما في الورع، وأن تنتفع الأمة به. قال: أمنجم أنت؟ قال: لا، ولكن الله عز وجل قد أنطقني بذلك. الرجل ساعتها أقر وعلم أن ابنه قد خلق لأمر عظيم، فبدأ رحمه الله يوجه ابنه ويفرغه ناحية العلم. وبعد عام 649 للهجرة حمله إلى دمشق، فذهب إلى مدرسة اسمها المدرسة الرواحية، وهناك بدأ الإمام النووي يتلقى أول دروس الحديث. ثم بعد ذلك أخذه في عام 651 للهجرة فحج به، ثم عاد به إلى دمشق بعد ذلك ليبدأ الإمام النووي في رحلته العلمية. يا معاشر المسلمين، وهنا لابد من وقفة كبرى مع هذا الأمر، بمعنى أن للآباء وأن للأمهات دورا في تعليم أبنائهم وفي توجيه أبنائهم. فالأمة الإسلامية على مدار العصور المتعاقبة وعلى مدار القرون الغابرة كان الرجال فيها إنما يخرجهم البيوتات المسلمة التي كانت تعرف للعلم حقه وتعرف للدين حقه. معاشر المسلمين، بدءا من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرورا بحياة أصحاب رسول الله من بعده، ومرورا بعصر التابعين، وانتهاء بعصور الرواية. هذه مثلا على سبيل المثال، هذه إليكم الأمثلة، هذه الأمثلة. المثل الأول: علي بن عمار مسند أهل العراق. هذا الرجل ذهب أبوه باع له دارا بمئة ألف درهم أو مئة ألف دينار، ثم صبها في حجره وقال: اذهب لا أراك إلا بمئة ألف حديث. فتجول في البلدان هاهنا وهناك حتى حفظ الحديث وجاء به وصار مسند أهل العراق. الإمام البخاري رحمه الله، محمد بن إسماعيل البخاري، هذا الرجل رحمه الله ترك له أبوه ألف ألف درهم ليس فيها درهم واحد فيه شبهة، يعني مليون، أنفقها جميعا في طلب العلم، حتى أنهم افتقدوه يوما من الأيام غائبا، فوجدوا أنه قد باع قميصه في طلب العلم، فجمعوا الدراهم واشتروا له قميصا. أمه تلك المرأة الصالحة التي كانت تكثر من الصلاة، حتى أن الإمام البخاري كان قد عمي في أول حياته وهو صبي، فراحت تجتهد في الدعاء وصلت، ثم نامت فرأت خليل الله إبراهيم فقال لها: ما بك؟ فروت له القصة، قالت: فرأيته مسح على عين ولدي، فلما قامت وجدت بصره قد رد إليه تارة أخرى. ثم تنظر بعد ذلك إلى أم الإمام مالك رحمها الله، التي كانت تزينه وتعطره وتجمع له المال حتى يستطيع أن يكون هو الإمام مالك. ومن ورائه الشافعي الذي لما مات أبوه وهو صغير حملته أمه ليحفظ القرآن من غزة إلى مكة، ومن مكة إلى البادية ليتعلم العربية، ثم بعد ذلك ليتعلم الفقه. ثم ها هي أم الإمام أحمد، تلك المرأة الصالحة التي حفظت ولدها القرآن وهو ابن 7 أو 10 سنين، ثم كانت بعد ذلك تجهز له الماء، تحميه، تسخنه، ثم تجهزه لصلاة الصبح، ثم تخرج معه بعد أن تضع خمارها حتى يصل إلى المسجد. فلما كان عمره 16 عاما أعطته جرابا فيه لقم وفيه ملح وقالت: اذهب واطلب العلم. ها هو سفيان الثوري قال: لما أردت أن أطلب العلم إذا بي أقول لابد لي من معيشة، يعني من دنانير أنفق بها على نفسي، قال: ورأيت العلم يضيع والسن تكبر آنذاك. قال: فلما كان ذلك كذلك قال: أطلب العلم، وسألت الله عز وجل أن يعينني. قال: فلما أردت أن أطلب العلم قلت: اللهم ارزقني الكفاية، يعني كفاية في الرزق. فقالت لي أمي: يا بني اطلب العلم وأنا أغزل، يعني أكفيك بمغزلي، فكانت تنفق عليه. هكذا كان هؤلاء معاشر المسلمين يسيرون في هذا الدرب، وكان أهلهم ينفقون عليهم النفقة الكبرى، وكانوا يجعلونهم في سبيل الله لله، لأنهم يعلمون أن هؤلاء يوما من الأيام سوف ترتفع معاشر المسلمين مقاماتهم، ويوم القيامة يكون هؤلاء في زمرة الصالحين ويكونون ذخرا لهم عند الله تبارك وتعالى. بدأ الإمام النووي الذي أطعمه أبوه من الحلال، وكذلك أطعمته أمه من الحلال، والحلال معاشر المسلمين طيب، لا ينبت إلا طيبا، لا ينبت إلا الإيمان في الأرواح، ولا ينبت معاشر المسلمين إلا الصلاح في العظام واللحم، ويؤز الإنسان أزا إلى طاعة الله عز وجل، حتى أن أباه وأن أمه لم يمتنع عن بره وعن إمداده بالطعام والملبس حتى وهو كبير، وحتى لقي ربه تبارك وتعالى. الإمام النووي اتجه إلى دمشق معاشر المسلمين، بدأت حياته العلمية، وللعلم لذة لا يعرفها كثير من الناس. الإمام النووي مرت عليه سنتان لم يكن قد نام نومة واحدة ولم يضع جنبه على الأرض، يحضر في كل يوم 12 درسا، 12 درسا يسمع من شيخه فيذهب ثم يردد ويذاكر عليه، ثم يعيد ضبط الكلمة ويفهم المشكلة ويتعلم اللغة العربية. كان له طعام واحد في اليوم، لا يأكل إلا مرة واحدة بعد صلاة العشاء، ويظل عليه رحمة الله، وهو مجتهد اجتهادا عظيما، حتى أنه لما سئل فقيل له: لما لم تتزوج؟ قال: نسيت الأمر. لأنه كان يلتذ بالعلم ولا يرى لذة فوق لذة العلم. هذا هشام بن عمار معاشر المسلمين، هذا الرجل الذي باع أبوه دارا 20 درهما، ثم وجهه إلى إمام الحديث والفقه في وقته، وهو الإمام مالك بن أنس، وهو إمام دار الهجرة في وقتها. فلما ذهب هشام، كان هشام يبدو عليه سن غير سنه، يعني أصغر من سنه عليه رحمة الله، فوقف أمام الإمام مالك. وكان الإمام مالك من الذين جاهدوا في سبيل العلم. الإمام مالك اضطر إلى نقض سقف بيته وبيع خشبه في طلب العلم. كان ينام في دار لا سقف لها، لأنه يريد أن يطلب العلم رحمه الله. فالإمام مالك كان معروفا بشدته، فلما وقف هشام عليه قال: حدثني يا إمام. قال: حصلنا على الصبيان، يعني على الصغار. فعندئذ معاشر المسلمين، قال: حدثني يا إمام. قال: إنك لن ترتدع. ثم أمر عبدا من العبيد، وكان الإمام مالك يجلس في أبهة الملوك ملكا غير متوج في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخافه القاصي والداني، ويقفون أمامه جميعا متصاغرين للعلم الذي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه. فأمر رجلا أن يضربه 10 ضربات أو أن يجلده 10 جلدات، فبكى هشام. مر عليه الإمام مالك فقال: أوجعتك الصياط يا هشام؟ فقال له هشام: يا إمام، إني جامع سنة وطالب حديث، وإن أبي باع داره 20 دينارا وجهني إليك حتى أسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت ضربتني، لا والله لا جعلتك في حل مما فعلت بي. قال: وما يرضيك يا هشام؟ قال: أن تحدثني بكل صوت ضربتنيه حديثا عن رسول الله. فقال له الإمام مالك: اجلس. حدثنا نافع عن ابن عمر قال: رسول الله كذا، وحدثه 10 أحاديث. فلما انتهت الأحاديث قال: يا إمام، زد في الضرب وزد في التحديث. لأنه وجد حلاوة العلم ولذة العلم حتى ولو كان بالضرب. معاشر المسلمين، كان شعبة رحمه الله يقول، والعلماء كانوا في فقر شديد، حتى أنهم قالوا يوما من الأيام: إن الفقير بالراء هو الفقيه بالهاء، ولكن الراء استدارت حتى صارت هاء، يعني كأن الراء استدارت حتى صارت هاء، فصار الفقير هو الفقير. قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال: في عمائم الفقهاء. قلت: ارحل عنه. قال: بيني وبينهم إخاء. فالأمر كان شديدا على هؤلاء العلماء. شعبة يقول: من طلب العلم أفلس، والله قد بعت طست أمي 6 دنانير حتى أطلب العلم. لأن من طلب العلم معاشر المسلمين دفع الكثير من عمره، كانوا يترحلون على أرجلهم، يمشون بالمراحل 70 مرحلة ليسمعوا حديثا أو حديثين من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كان شعبة يقول: إذا رأيت المحبرة عند أحد فارحمه، وإن كان في كمك طعام فأطعم. إن الخطيب البغدادي كان يذاكر في الطريق حتى أنه سقط أكثر من مرة في جرف أو في حفرة، وخبطته الدواب أكثر من مرة، لأنهم أفنوا أعمارهم في العلم حتى لقوا الله تبارك وتعالى. على هذه الحال معاشر المسلمين، يبدأ الإمام النووي في طلب العلم، فكان لا ينام ولا يأكل إلا أكلة واحدة، ولا ينتبه إلى أحد، ولا ينام إلا في غرفة واحدة، يلبس المرقع من الثياب ويأكل أكلة واحدة مما يرسل إليه أبوه من الطعام. ولذلك جده هذا أوصله إلى أن شيخه إبراهيم بن إسحاق المغربي جعله معيدا له في المدرسة الأشرفية. وتوقف هنا. قلت لك المدرسة الرواحية منذ قليل، والمدرسة الأشرفية الآن، وهي مدارس لطلب الحديث. لماذا أنشأوا هذه المدارس؟ لما جاءت الصليبيون إلى بلادنا واحتلوها، عندئذ وجد كثير من أهل العلم ووجد كثير من أهل الحكم أن الأمر أن المسلمين قد تركوا دينهم وانصرفوا عنه وتركوا العلم، فبدأوا في تأسيس هذه المدارس. فكانت هناك المدرسة النظامية. الحنابلة والشافعية بدأوا في المشرق العربي المحتل آنذاك في إنشاء هذه المدارس، التي خرج منها ابن قدامة المقدسي، وخرج منها أو كان أستاذا فيها الأستاذ الجيلاني عبد القادر رحمه الله الذي كان فقيها حنبليا يتكلم في المواجيد ولم يكن صاحب طريقة ولا أي شيء من هذا، لما جعلوه صاحب طريقة بعد وفاته. هؤلاء جميعا هم الذين ربوا الجيل الذي حمل الراية مع صلاح الدين ودخل إلى بيت المقدس، وهم الذين ربوا رجلا كالعز بن عبد السلام. هل تعلم أن العز بن عبد السلام رحمه الله كان رجلا فقيرا ولم يكن يملك أي شيء يطلب به العلم، حتى أنه رحمه الله ذهب إلى ابن عساكر حتى يتعلم العلم فلم يجد مالا، فكان ينام على الرخام كما كان الإمام الطبراني 30 سنة كاملة ينام على البواري يعني على الحصير، كان ينام على الرخام معاشر المسلمين، كان يعمل عاملا في المسجد يسمع من هذا ومن ذاك. فلما جمع بعض الأموال وذهب إلى ابن عساكر طلب من الناس أن يساعدوه في طلب العلم، فكان هو العز بن عبد السلام الذي ترونه الآن. والعلم الآن ميسر، لكن الأمة ضيعت، لأن الأمة انتبهت إلى التفاهة، الأمة انتبهت معاشر المسلمين إلى كل رويضضة. الأمة الآن صارت كما قال رب العزة في شأن اليهود، سماعون للكذب. نعم، يحبون سماع الكذب لأن الكذب يريحهم ولأنهم تخلوا عن دينهم. كانت هذه المدارس هي التي تخرج هؤلاء العلماء، كانت هذه المدارس هي التي ربت العلماء المجاهدين الذين نقلوا الأمة من حال الهزيمة إلى حال الانتصار، ونقلوا الأمة من حال الغثائية إلى حال الجد والاجتهاد. على كل الأحوال صار هو المعيد، ثم صار بعد ذلك هو شيخ من شيوخ المدرسة الأشرفية، بل كان هو شيخ المدرسة الأشرفية بعد ذلك. حينما تتحدث عن الإمام النووي فلا يمكن أن تغفل نقطة هامة، وهي زهد الإمام وورع الإمام رحمه الله. الإمام النووي كان شأنه شأن العلماء المخلصين، كان شأنه شأن أولئك الذين لا يطلبون ولا يرجون إلا وجه الله تبارك وتعالى، ولا يبتغون إلا اليوم الآخر، لأن هذا هو شأن العلماء الثابتين الصادقين الذين لا يهمهم بهرج الدنيا من قريب أو من بعيد، ولا يلوون على شيء من هذه الدنيا. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين هو ذلك الرجل الذي كان إماما صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وقدوة وأسوة لأمته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ينزل جبريل عليه السلام ومعه ملك من الملائكة لم يتنزل إلا حينئذ، يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتيح خزائن السماوات أو مفاتيح خزائن الأرض وأن يخلد في الدنيا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كالمستشير فأشار إليه أن لا، يعني لا تقبل هذا. فقال بل أرضى أن أكون عبدا نبيا، أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت صبرت وإذا أكلت أو شبعت شكرت. هكذا كانت حياته صلى الله عليه وسلم، كانت حياته نموذجا لهذه الأمة في كل شيء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الدنيا، ما لي وللدنيا إنما مثلي وللدنيا كراكب قال في ظل شجرة ثم راح وتركها، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن ولاه أو عالما أو متعلما. وعلى هذا الدرب سار أصحاب النبي عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم، فما كان أحد منهم يهتم بالدنيا من قريب أو من بعيد، إنما كانت الآخرة نصب عينيه. تركوا الأولاد والأموال وتركوا كل شيء في سبيل الله عز وجل، منهم من رفع السيف مجاهدا في سبيل الله وقطع الفيافي والقفار طالبا لرفعة لا إله إلا الله محيطا بالشرك والمشركين، ومنهم من طلب العلم كابن عباس، كجابر بن عبد الله، كأبي بن كعب رضي الله عنه أرضاه، كزيد بن ثابت، كمعاذ بن جبل. أولئك الذين كانوا أفذاذا كبارا، كان عبد الله بن عباس يقف أمام الرجل من الأنصار والرجل قد نام وقت القيلولة، فينام على بابه حتى تأتي الريح في التراب، فإذا بالتراب يلصق بجنبيه، فإذا ما قام قال له الرجل كنت أولى يا ابن عباس أن آتي أنا إليك، فيقول بل أنت أولى أن آتي أنا إليك. فكانوا رحمهم الله يطلبون العلم ويطلقون الدنيا، ما كان أحدهم معاشر المسلمين يريد هذه الدنيا من قريب أو من بعيد. هذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. يوما من الأيام جاءه ألف 2 مليون يا معاشر المسلمين. 2 مليون لماذا؟ لأنهم كانوا يرجون الله واليوم الآخر، فكانت الدنيا تسعى وراءهم وتلهث وراءهم. حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يوما من الأيام بعد أن وزع الأموال التي كانت في بيت ميل الكوفة وكنسه معاشر المسلمين، وقف يصلي لله قابضا على لحيته وهو يخاطب الدنيا ويقول هيهات هيهات يا دنيا، ألي تعرضت؟ أبي تشوفت؟ قد طلقتك ثلاثا، قد بتتك ثلاثا، وهو يبكي بكاء شديدا رضي الله عنه وأرضاه. لأنه يعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، وهو يعلم معاشر المسلمين أن الدنيا إذا زاحمت قلبا فإن هذا القلب خاسر لا محالة، ولذلك وجهوا عيونهم نصب ربهم تبارك وتعالى. جاء لطلحة 2 مليون، فماذا فعل؟ لم ينم ليلته، فجاءت امرأته فقالت: ما بك؟ قال: هذه الأموال كيف أبيت وهي عندي؟ قالت: أين أنت من ابن عمومتك أو أبناء عمومتك وخولتك وذوي أرحامك؟ فدعاهم إلى طعام وفرق فيهم هذا المال. فقالت امرأته: ونحن فقراء، أما أبقيت لنا شيئا؟ قال: لو ذكرتني لذكرت. ولكنه لم يتذكر معاشر المسلمين، فعرضت عليهم الدنيا وسارت الدنيا إليهم، لكنهم رفضوها بالكلية ولم يقبلوها من قريب أو من بعيد. هكذا كان الإمام النووي رحمه الله معاشر المسلمين، دخل إلى دمشق، ودمشق يومئذ حاضرة كبرى ومدينة تمتلئ بالملذات والشهوات من كل صنف ومن كل لون، وهو شاب، والشباب فورة ثورة جنون، ولكنه رحمه الله كان يريد العلم، كان قد حدد هدفه. سكن غرفة واحدة أو حجرة واحدة في المدرسة الرواحية لم يخرج منها، كانت تأتيه الهدايا فيرفضها رحمه الله رفضا باتا وقاطعا، ويقول: لا حاجة لي فيها. كان ينتظر التين والفاكهة التي يبعثها أبوه إليه، وينتظر القميص الذي تقوم أمه بنسجه له فيلبسه. كان يلبس المخصف أو ما كان من النعال مخصوفا، وكان يلبس المرقع من الثياب، لا ينوي على شيء من مظاهر هذه الدنيا. كان شيخ المدرسة الأشرفية، ويومئذ المال كثير والمال وفير ومرتبه وراتبه عظيم، فكان يدخر هذه الأموال ثم يقول لخازن بيت مال هذه المدرسة: اذهب فاشتري أرضا واجعلها وقفا على أهل العلم، أو اشتري كتبا واجعلها في هذه المكتبة. فلم يأكل من دينار واحد مما كانت الدولة تنفق به عليه أو الأوقاف آنذاك، لأنه معاشر المسلمين كان ورعا. كانت دمشق مليئة بالبساتين ومليئة بالحدائق، فكان يحرم على نفسه أن يأكل ثمرة منها، لأنها كانت على سبيل المساقاة، والمساقاة معناها أن الرجل يأتي برجل شريك له، أو أن يجعله بعد ذلك واحدا متعهدا مقابل المال يتعهد الأرض والأشجار، فكان يخشى أن يأخذ فوق حقه أو أن يعطيه ما ليس من حقه، فكان يمتنع عن هذا كله معاشر المسلمين. حتى أنه رحمه الله عاش عمره كله كما قلنا وهو لا يأكل إلا أكلة واحدة، كان يضع الكتب بين بعضها البعض، هذا كتاب وهذا كتاب، أو هذه 5 كتب وهذه 6 كتب، ثم يضطجع فينام بينها كأنه يقول: لا يحل لي أن أنام. هذا هو ابن عقيل، هذا رجل الفقيه الحنبلي الذي ألف كتاب الفنون في 800 مجلد. قال هذا الرجل: إنه لا يحل لي أن أنام. وكان لا ينام بالفعل، كان يضع ظهره على الأرض فتأتيه المسألة فيقوم فيكتبها. هذا الرجل العجيب حسب ما بين أكل الكعك أو الخبز ومضغه وما بين أن يضع عليه الماء، فوجد فيه عدة فوائد تكتب، فكان يضع الماء فوق الخبز ويأكله حتى لا يمضغ وحتى لا يضيع الوقت في المضغ، حتى أن داود الطائي قال: حسبت ما بين سف الطعام، يعني طحنه وسفه، وما بين أكله ومضغه، فوجدت 50 آية، فكنت أقرأ هذه 50 آية. هؤلاء ما كان عندهم وقت للدعاء واللهو واللعب. هذا حماد بن سلمة، لو قيل له إنك ستموت غدا ما استطاع معاشر المسلمين أن يزيد في عمله، كان يحدث الناس، يراجع القرآن، يستغفر الله، يصلي، يمشي في حوائج المسلمين. فلو قيل له إن القيامة ستقوم غدا ما كان ليفعل شيئا. هذا حمدون بن حماد القصار، قال: كتبت بيدي هذه 1000 جزء من الحديث، ولعل الكلمة التي ترضي الله ما كتبتها حتى هذه اللحظة. فكانت هذه همتهم، وكان هذا نهمتهم معاشر المسلمين. ظل الإمام النووي عليه رحمة الله على هذه الحال، ويبقى الملمح الأخير في حياة هذا الرجل الزاهد العابد الورع التقي رحمه الله، أنه كان كثير التصانيف والتآليف، ألف كتاب المجموع في الفقه الشافعي، وألف معاشر المسلمين المنهاج على شرح صحيح مسلم، وألف كتاب رياض الصالحين والأربعين النووية، وألف غيرها من الكتب التي سارت الركبان بها وتقبلتها الأمة جميعا دون أن ترد كلمة واحدة للرجل في فروع الشريعة وفي فنون الشريعة معاشر المسلمين. ولكن الملمح الأكبر والملمح الأعظم للإمام النووي، الوقت الذي كان الإمام النووي فيه عليه رحمة الله كان وقتا حرجا لهذه الأمة الإسلامية، وكان وقتا صعبا. جاء التتار معاشر المسلمين، وكلنا يعلم قصة عين جالوت بعدما حدث ما حدث في بغداد، حين جاء خونة الشيعة، والشيعة كلهم خونة، والشيعة كلهم كفار أصليون من آباء ومن أمهات كفار، احفظ هذه. لا يحل عندنا لأحد أن يقول أن الشيعة مسلمون، الشيعة كفار أصليون وليسوا بمرتدين الذين ارتدهم آباؤهم الأوائل. أما الآن فالشيعي من أب كافر ومن أم كافرة، فهم لا يعبدون الله طرفة عين، ولا يعبدون رسول الله، ولا يقرون برسول الله إماما، وإنما يقرون بعلي بن أبي طالب إلها، حتى أنهم قالوا أن عليا قال أنا أصغر من ربي بسنتين، وحتى قالوا أن نفس رسول الله هي نفس علي، وحتى قالوا أن عليا هو من رفع عيسى بن مريم، وهو من حضر عرش بلقيس، وحتى قالوا أن عليا هو الذي يجلس للفصل بين الخلائق يوم القيامة. فهؤلاء الشيعة معاشر المسلمين كفار أصليون، لا يستثنى منهم إلا الأبله، وإلا الأصم الذي لا يسمع، وإلا من لم يصل إليه الإسلام. أما ما دون ذلك فهم كفار أصليون. الآن ذهبوا إلى هولاكو عن طريق ابن العلقمي، ثم اتفقوا معه على دخول بغداد وعلى إسقاط الخلافة الإسلامية، وفي صبيحة واحدة، بل قل في ظهيرة واحدة، قتل 2 مليون من أهل السنة والجماعة في بغداد. وحدث ما حدث، اجتاح التتار برعبهم بلاد المسلمين حتى وصلوا إلى الشام وأرسلوا إلى مصر. يومها كانت الدولة الأيوبية قد سقطت، وجاء المماليك فجددوا شباب الأمة. يومها كان العز بن عبد السلام رحمه الله صاحب الكلمة العليا يومئذ في دولة الإسلام، هو الذي قد وجه قطز إلى حرب هؤلاء، وكان يحمس المسلمين. وقعت واقعة أو وقعة عين جالوت، ثم بعدها وقعة غزة. الذين لا يقرؤون التاريخ يظنون أن أمر التتر قد انتهى إلى هذا الحد، لا، التتار انكسرت نعم شوكتهم، لكن بقي لهم بعد ذلك معارك مع المسلمين كمعركة شكب وغيرها من المعارك الشديدة، وسلطانهم غازان وغيره، رغم أنهم دخلوا في الإسلام إلا أن بعضهم انتحل التشيع وهكذا. وكان السلطان آنذاك هو السلطان الظاهر بيبرس البندقداري. بيبرس معاشر المسلمين كان رجلا قويا، وكان رجلا قادرا على قتال التتار، وكان شجاعا. شارك في معركة المنصورة التي كان فيها لويس التاسع في الحملة الصليبية السابعة، ثم شارك بعد ذلك في عين جالوت، وغدر بأخيه وبصاحبه سيف الدين قطز وقتله قتلا ذريعا، ظنا منه أنه سيغدر به وأنه سيقتله، ولكن الرجل ولاه ووصى به خيرا وسامحه في دمه. كان بيبرس قويا يظن أن قتاله للتتار حسنة لا سيئة بعدها. كان رجلا نعم، وكان مجاهدا نعم، لكن كان فيه غدر، وكان فيه ما في بعض المماليك من جهل بالشريعة، ومن حب لجمع المال، ومن حب للسيطرة، ومن حب معاشر المسلمين لاكتناز الأموال والمماليك. هذا الرجل بعد أن حدث أن التتار قاتلهم وأجلى بعضهم عن دمشق، جاء له خازن بيت المال في دمشق وقال له الغوطة. الغوطة هي التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، غوطة دمشق، مكان مليء بالبساتين، وهو مكان الطائفة المنصورة في آخر الزمان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المكان فيه بساتين كثيرة. جاء خازن بيت المال وقال للظاهر بيبرس إن هذه الأملاك صارت أملاكا عامة، والملاك قد وضعوا أيديهم عليها، وعلينا أن نقوم بعملية اسمها عملية الحوطة. الحوطة يعني الحجز. وعلى كل من ادعى أن له بستانا أو أرضا أن يأتي بالدليل. وبالفعل أمر الظاهر بيبرس بسلطانه وملكه وجبروته آلذات بالحوطة، يعني بالحجز وتجريد الناس من أموالهم، وقال من يريد أن يثبت أن له بستانا فليأتي بدليل. وهذا مناف للشرع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأرض أرض الله والعباد عباد الله، فمن أحيا أرضا مواتا فهي له، ولا يحل لأحد أن يقوم بغير هذا معاشر المسلمين. فعندئذ كان ما كان أن الناس ذهبوا إلى الإمام النووي في دار الحديث الأشرفية، لأن شيخ الدار يومئذ بمثابة المفتي وبمثابة الإمام الأكبر، فأرسل أولا إلى الظاهر بيبرس والظاهر بيبرس هو من هو غادر في أثناء حكمه ببعض الناس، بل قتل بعض العلماء في بعض الأوقات، فأرسل إليه قائلا: إن هذه الحوطة التي تريد أن تطبقها لا يقبل بها أحد من علماء المسلمين، واعلم أيضا أن ما تقوله ليس صحيحا، وأن أحدا لا يحق له أن يقول لصاحب ملك أن يثبت ملكه. يعني لو أنا صاحب هذه الدار لا يحل لك أن تأتي فتقول لي اثبت لي أن هذه الدار في ملكك. فعندئذ غضب الظاهر بيبرس وقال: اعزلوه من منصبه واقطعوا عنه راتبه. قالوا: لا راتب له ولا منصب، فماذا يفعل مع مثل هذا الرجل رحمه الله؟ فسكت الظاهر بيبرس، إلا أن النووي لم يسكت، وذهب النووي إلى قصر بيبرس ودخل عليه وقال: إن الذي تريد أن تفعله حرام، ولن أسكت بحال من الأحوال. وواجهه رحمه الله بكل شيء. فعندئذ قال له الظاهر بيبرس: أنا أبطل هذا الأمر. فقيل له: أنت كنت تريد أن تقتله وأنت غضبت عليه، فلما لم تقتل؟ قال: أنا أفزع من هذا الرجل، لأن الهيبة قد وضعها الله عز وجل على الإمام النووي رحمه الله، لأنه كان يومئذ لا تبيننه للناس ولا تكتمونه. العالم الحق لا ينظر للباطل، العالم الحق إذا رأى شرا وضح، وإذا رأى انحرافا عن الشريعة لا يقننه، بل يقف ليقول هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ، لأن هؤلاء اختارهم الله ليوقعوا عنه تبارك وتعالى. فلو أن ملح الأرض فسد، فمن ذا الذي سيصلح بعد الآن يا معاشر المسلمين؟ فوقف النووي أمامه كما وقف العز بن عبد السلام يوما من الأيام لما أراد أن يبيع المماليك وقال: أنتم عبيد وتتصرفون تصرف الأحرار. فعندئذ قرر نائب السلطنة أن يذهب إلى داره وأن يقتله في يوم العيد، وخرج ابن العز بن عبد السلام فرأى نائب السلطنة وقال: أين أبوك؟ والله لأقتلنه. فعندئذ دخل الولد خائفا على أبيه فقال له أبوه: يا بني أربي على نفسك، فأبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. فلما خرج العز بن عبد السلام إلى نائب السلطنة ومعه جنده وحشمه قال: ما تريد؟ قال: أردت أن أقول لك كل عام أنت بخير يا شيخنا. ثم قبل رأسه ويديه ومضى. ولما وقف العز بن عبد السلام رحمه الله ليأمر الصالح نجم الدين أيوب بمنع الخمور وبيعها في بلاد مصر، كلمه بطريقة شديدة وكلمه بقسوة، فلما استجاب له النجم الدين قال له أحد تلامذته: كلمته بهذا الشكل، بهذه الطريقة، بهذا العنفوان، بهذه العاطفة المشبوبة، ألم تخف منه؟ قال: يا بني استحضرت عظمة ربي فكان أمامي كالقط الصغير. لأن هؤلاء اقتنعوا بأن لهم موقفا بين يدي الله عز وجل، فكان ما كان من أمر الله. لم ينتهي الأمر مع الظاهر بيبرس معاشر المسلمين، ولكن لما أراد الظاهر بيبرس أن يذهب ليقاتل التتر أراد أن يجمع الضرائب وقال للعلماء: اكتبوا لي بحلي أن أجمع الضرائب من الناس، وهو ذاهب للجهاد. فكتب بعضهم إلا واحدا كان هو الإمام النووي. فلما لم يكتب قال: من لم يكتب؟ قالوا: النووي. فعندئذ قال: اتوني به. فجيء بالإمام النووي فقال له: أنا أريد أن أقاتل التتار وأنت لا تريد أن تكتب لي؟ قال: أيها الملك، إني أعلم أنك كنت عبدا رقيقا للأمير بن دقدار، وكنت لا تملك شيئا من قريب أو من بعيد، وكنت عبدا في الرق، والآن صرت ملكا وصارت لك سلطنة، وأعلم أن لديك 1000 مملوك لكل واحد حياصة من ذهب، يعني ثياب من ذهب، ولك 100 جارية كل جارية لها حق من الحلي، وأعلم أن لك أموالا وأن في بيت المال شيء كثير، فإذا ما ذهبت وأخذت الحياصة، يعني الأثواب الذهبية، وبعتها وألبست جندك مما يلبس المسلمون، ثم أخذت الحلي من على جواريك وجعلت لهن الثياب، ثم استنفذت ما في بيت المال، كتبت لك بأني موافق على هذه الضريبة. يا ظاهر، إن الجهاد إنما يستعان عليه باتباع كلام الله ورسوله واقتفاء أثره وسنته. فعندئذ أراد الظاهر أن يقتله، فقيل له لما لم تقتل؟ قال نظرت إليه فوجدت سبعين على عاتقه يريدان افتراسي. هكذا كان الأمر مع الإمام النووي رحمه الله الذي يصفه النابتة. الإمام النووي هو شمس الدين، وغيره هو شمس الطين وشمس البدعة. الإمام النووي هو شمس من شموس هذا الدين، وعلم من أعلام هذه الأمة، وقف أمام الشر. تقولون عن التأويل؟ ارجعوا لكلام ابن تيمية الذي قال إن التأويل غير مخرج من الملة بالنسبة لأمثال الإمام النووي، وأن ما فعلوه من قبيل التنزيه، وأنا لست مؤولا، ولكن الأمر أن أقول كلمة حق ولو فيها اعتراض من البعض. وراجعوا كلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة، وإن كنا لا نحتاج إليه في كثير من الأوقات، لأننا لا نحتاج إلى تصحيح حياة إمام مسلم وإسلام إمام مسلم يخرجونه الآن من الملة. قال له الظاهر ببرس: أخرج من أرض، يعني من دمشق، فخرج منها، ثم كتب له أن يرجع، فقال: لا والله لا أدخلها وفيها الظاهر ببرس. ويموت ببرس بعد شهر واحد، فيعود إلى دمشق كرامة للإمام النووي من رب العزة سبحانه وتعالى. كتب الإمام النووي في بداية عمره، يعني في حوالي سنة 630 631 660، بدأ يكتب الكتب، فحسبوا ما كتب، فقالوا لو أنه كتب من يوم مولده إلى يوم وفاته لكان ما يكتب في كل يوم 40 ورقة، في زمن ليس فيه لوحة مفاتيح، وفي زمن ليس فيه الأقلام التي نراها الآن، لكن محبرة وطرس وأوراق وتقطيع وهكذا، فكان يكتب 40 صفحة في اليوم والليلة. يعني لو أنك تركت 30 الأولى من عمره ستجد أنه كان يكتب حوالي 100 ورقة في اليوم والليلة. وكتبه الآن يسير بها الركبان عمدة من أعمدة المذهب الشافعي، صحيح مسلم ورياض الصالحين وغيرها وغيرها من الكتب. ثم تأتي الأمتار الأخيرة في حياة الإمام النووي. شعر الإمام النووي بقرب أجله ودنوه، رغم أنه ابن 46 سنة معاشر المسلمين، فذهب إلى نوى، وهناك معاشر المسلمين بدأ يطوف حول إخوانه الأحياء ويودعهم واحدا واحدا، وزار أباه، ثم بعد ذلك اتجه إلى البيت المقدس فصلى في القدس وصلى في الخليل، ثم جاء بالكتب التي استعارها وردها جميعا، وفي ليلة واحدة يصيح الصائح: قوموا فصلوا على الإمام النووي. فأي رجل كان هذا الرجل الذي لم يأكل من وراء علمه دينارا واحدا ولا درهما واحدا، ثم أشعر بوفاته ويستعد للموت ليلقى الله وليس لأحد عليه منة بعد ربه ثم بعد أبيه ثم بعد من علموه العلم؟ هذا هو الإمام النووي يا بني، فاعرفه، هذا سيدك النووي فاعرفه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك له الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى عطاء من لا يخشى الفقر والاقتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، معاشر المسلمين، فهؤلاء هم علماء الأمة الإسلامية، كانوا منارات للهدى، كانوا أعلاما معاشر المسلمين، أناروا الظلمات وأناروا الدجى للناس بعلمهم الذي علمهم الله تبارك وتعالى إياه، كانوا آية في العلم والعمل. وعلى حد قول القائل: نادى العلم على العمل فإن أجابه وإلا ارتحل. كانوا معاشر المسلمين يريدون وجه الله واليوم الآخر، ما كان أحد منهم يريد الدنيا ولا يريد أن يخلد ذكره في الدنيا إلا بعمل صالح قد قدمه لله تبارك وتعالى. يا معاشر المسلمين، قلت لكم وسأعيدها على أسماعكم: إنه ليس لنا باب إلا باب الله، وليس لنا مخرج إلا هذا الدين. الدنيا الآن قد انحسرت عنا، موجات كاسحة من الغلاء المعيشي، موجات كاسحة من التشكيك في دين الله عز وجل. صار المسلمون الآن كأنهم في جزيرة والأمواج تضرب من كل ناحية فيها، وليس لنا مخرج إلا العودة إلى الله عز وجل، وإلا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أفلا عدنا إلى الله عز وجل؟ أفلا اقتدينا برسول الله وصحابته ثم بعلماء هذه الأمة؟ إن الأمة تحتاج إلى توبة جماعية، فضلا معاشر المسلمين عن توبة فردية تحل بها الإصرار وتبتعد فيها عن مواطن الذنوب، وتبتعد فيها عن استجلاب مغضبة الله سبحانه وتعالى وسخط الله رب العالمين. ألا عودوا إلى ربكم وتأدبوا معه وتخلقوا بأخلاق من كان قبلكم، واعلموا أنه لن يفلح الأخير والآخر إلا بما أفلح به الأول. ونحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره قد أذلنا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم أزل دولة الباطل ونكس رايته، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، اللهم إنا قد أخطأنا واعترفنا بخطائنا، اللهم إنا قد أقررنا بمعاصينا، اللهم يا رب العالمين إنك جواد كريم محسن بر كريم، وإن عفوك لا يكون إلا لأمثالنا، وإنك يا رب قلت وقولك حق ما على المحسنين من سبيل، وإنك قد أمرتنا بالإحسان إلى من أساء إلينا، وأنت غني عن عملنا، وأنت غني يا ربنا عن كل شيء، لا تضرك معصيتنا ولا تنفعك طاعتنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، أحسن إلينا وإن كنا قد أسأنا. إلهي إن العبد الآبق لا يرجع إلا إلى مولاه، وقد عدنا إليك فاغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم أزل عنا موجة الغلاء والبلاء، اللهم أزل عنا موجة البلاء والغلاء، اللهم كل ضعفة المسلمين، اللهم كل مساكين المسلمين، اللهم كل فقراء المسلمين، لأرامل المسلمين، اللهم لا تحوجهم إلى أحد، اللهم هذا زمان بلا عمر، لكن رب عمر لم يذهب، فيا رب الأرباب أغني فقيرنا، أغني فقيرنا، بارك لنا في أقواتنا وفي أرزاقنا، تبرأنا إليك من كل حول ومن كل قوة يا رب العالمين، فيا ملجأ من ضاقت به الحيل لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، يا ملجأ من ضاقت به الحيل لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، توكلنا عليك فلا تكلنا إلى غيرك، توكلنا عليك فلا تكلنا إلى غيرك، اللهم إنك قلت وقولك حق، رحمتي وسعت كل شيء، فإن لم نكن أهلا لرحمتك فإن رحمتك أهل أن تصل إلينا، وإن لم يكن هذا ولا ذاك فإنا شيء، وإن رحمتك وسعت كل شيء، فارحمنا يا رب العالمين. اللهم إنك أجبت شر الخليقة إبليس لما قال فأنظرني إلى يوم يبعثون، وإنا قلنا سبحان ربي الأعلى وسجدنا لك يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين فاكشف عنا ما نحن فيه، اكشف عنا ما نحن فيه، ارفع عنا ما نحن فيه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واعل بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم رد غائبنا وفك أسرانا، سد فاقتنا، سد فاقتنا، أغننا من الفقر، أغننا من الفقر، أغننا بك عمن سواه، اكفنا بحلالك عن حرامك، صننا عن المسألة لغيرك يا رب العالمين، صن وجوهنا عن المسألة لغيرك يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وفي أنفسنا وفي أموالنا وفي أخواتنا وفي والدينا. اللهم يا رب العالمين أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة، واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم يا رب العالمين اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا، وصلوا على نبيكم صلى الله عليه وسلم.